يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. العبد في حياته يكون في ظل وشمس، وفي صحة ومرض، ويكون في حال وطبق ثم ينتقل إلى حال وطبق آخر. في كل حال وفي كل حين يجد أدبا إسلاميا يوجهه. المسلم له أدب في ذاته، له أدب مع إخوانه ومع غيره. إذا مر بالمسلم حال مرض ومر به اعتلال صحة وبدن، فإن المسلم له حق على إخوانه المسلمين، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعده. بل إن الأمر أعظم من ذلك، قد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول لعبده: يا عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: قد مرض عبدي فلانا، أما إنك لو أتيته لوجدتني عنده. يا من سمعت بالمريض، يا من سمعت بالمريض، ويا من جاءك خبر العليل، اعلم أن هذا المريض وهذا المعلول بحاجة لحقه الذي عليك. ولذلك فإن العلماء ذكروا أن هذا مما يندب للمسلم على المسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: بل إن هذا مما يجب، وأنه من فرض الكفاية، إذ إن الله تعالى جعله من حق المسلم على المسلم. ولا يمكن أن يكون الحق في درجة الندب والاستحباب، بل إنه لمرتبة الوجوب، واستظهر ذلك جماعة من العلماء، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه. إذا مرض العبد فإنه بحاجة إلى أنيس، إلى من يعوده ويزوره. هذا هو المقصد العظيم من الزيارة، أن يحصل بها الأنس وأن يحصل بها السعادة والتخفيف عن المريض. من لطيف ما قال الشافعي رحمه الله، قال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حذري عليه، فشفي الحبيب وعادني فبرئت من نظري إليه. إن النظر إلى من تحب إذا أتاك وعادك في مرضك يخفف من مصابك أيها المريض. لا تبخلوا على أنفسكم أيها الإخوة أن تواسوا مريضا، فإن هذا المريض الذي قد حبس على ذاك السرير الأبيض يفرح فرحا عظيما ويشتاق شوقا كبيرا إلى لقياكم وإلى رؤياكم. جرب فيما لو كنت مرافقا مع مريض، فإنك تنتظر اللحظة التي تخرج من هذا المكان لقضاء غرض أو شراء متاع، هذا وأنت في صحتك وعافيتك. كيف هو المريض محبوس في هذا المكان مع آلام يتجرعها. لذلك أيها الإخوة، فإن عيادة المريض من السنن المرغب فيها، وقد نلت أجرا عظيما إذا عدت هذا المريض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرء إذا خرج في عيادة أخيه المسلم فإن الله تعالى يقيض له 70,000 ملك يدعون له حتى يمسي، وإذا زاره مساء دعا له 70,000 ملك حتى يصبح، ولا يزال في خرفة الجنة يأخذ من جناها يأخذ من ثمارها بما أنه في عمل صالح يعود أخا له في الله. إن هذه العيادة يقصد بها الأنس، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن تعود أخاك إذا كانت العيادة والزيارة لا إثقال فيها. فلو كان المريض يتحرج من الزيارة لكونه على هيئة لا يرغب أن ينظر إليه فيها، أو لكونه إذا دخل عليه زاد مرضه، فهنا لا ينبغي للمرء أن يعوده، بل يكتفي بالدعاء له في ظهر الغيب. وإذا كان المريض يفرح بدخولك فبادر، ولذا قال العلماء: يستحب أن يعاد المريض من أول مرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا مرض فعده، وهذه الفاء للتعقيب، فعند سماعك بمرض أخيك عده. وقال بعض العلماء: بل إن العيادة تستحب والزيارة بعد 3، لأنه ربما كان في أول أمره لا يطيق الزيارة، والأمر في ذلك يعود إلى حال هذا المريض. إن كنت تعلم أن المريض يفرح بجلوسك فأطل الجلوس، وإن كنت تعلم أنه يكره الجلوس فلا تطل، وإن لم تعلم ما الحال في ذلك فالأصل هو أن تكون العيادة خفيفة وأن تكون غبا، فتأتيه اليوم ثم تعود إليه بعد حين آخر. وإما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على شاب وهو في مرضه، قاله عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك؟ فلك أن تسأل المريض: كيف تجدك؟ كيف حالك؟ لعلك بخير. ولا تستقصي بالسؤال عما يحرجه: ما مرضك؟ ما نوعه؟ ماذا قال أطباء؟ إلا إذا كنت تعلم أنه يقبل هذا السؤال منك، وأن هذا يبعث السرور على نفسه. كذلك إذا أتيت المريض فلا تقص عليه من نبأ من ماتوا بمرضه، بل أفسح له في الأجل كما قال العلماء. إن المرء إذا عاد مريضا ينبغي عليه أن يكون حكيما، يفسح له في أجله حتى لا تضيق عليه الدنيا، وكما أنه يفسح له في الأجل يزهده في الدنيا ويخبره أن هذه الدنيا جبلت على هذا، فما من أحد عاش فيها سليما معافى، فكل امرئ في هذه الدنيا لا بد أن يصاب ببلوى، وإن الناس فيها يصابون بالبلاء تلو البلاء، وإن أمثل الناس هم أشد الناس بلاء، والمرء ما دامت نفسه في جنبه رهن مصائب لا تنقضي، فمعجل يلقى الردى في نفسه ومؤجل يلقى الردى في حبه. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا عاد مريضا دعا له، وهذا من الآداب العظيمة، فإذا عدت المريض ادعو له. ومن دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس، اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وأرشدنا إذا عدنا مريضا أن ندعو له بالشفاء، وأن تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه إذا حضرنا مريضا لم يحضر أجله بعد، ودعونا له بهذا الدعاء سبعا إلا استجيب. فمن السنة أن تقول عند رأسي هذا الدعاء. وإما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. هذا الأدب العظيم من الدعاء للمريض، من عيادته، من تفقد حاله، من آداب الإسلام العظيمة الجليلة التي تظهر جمال دينكم أيها الإخوة، تظهر سموه ونبله، وأن المرء إذا ما أخذ بهذا الدين وبآدابه فإنه كان امرأ نبيلا شريفا. واعلم أنك إن عدت المرضى سخر الله لك من يعودك عند مرضك، فكن للناس كما تحب أن يكونوا لك، واعلم أن العافية لا تدوم وأن المرض لا بد أن يزول. اللهم عافنا واعف عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.